بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. حديثي في هذا اليوم كما وعدتكم يوم أمس أن حديثنا هذا اليوم حول نهج البلاغة، وفي يوم غد إن شاء الله تعالى سيكون الحديث عن ظاهرة اليماني في العراق. الحديث عن نهج البلاغة، أسئلة عديدة، لا أريد أن أورد الأسئلة، لكن أصحاب الأسئلة سيجدون أجوبتهم في طوايا حديثي إن شاء الله تعالى. نهج البلاغة، ربما الكثير من الناس لا يملكون تصورا صحيحا عنه. أنا في هذه العجالة أحاول أن أعرف المشاهدين بكتاب نهج البلاغة في خطوطه العامة. ربما هناك من الناس من يتصور أن نهج البلاغة كتاب كتبه سيد الأوصياء، وهذا ربما حتى في الوسط الشيعي، ليس فقط في الوسط المخالف لأهل البيت. بعض الناس يتصورون أن كتاب نهج البلاغة كتاب كتبه سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه. سيد الأوصياء استشهد في 21 من شهر رمضان سنة 40 للهجرة. كتاب نهج البلاغة كتب وتم الفراغ من كتابته في شهر رجب سنة 400 للهجرة، يعني فيما بين شهادة سيد الأوصياء وفيما بين تتمة الكتاب، يعني الشريف الرضي أتم الكتاب 360 سنة. فهذا التصور الموجود عند البعض من أن كتاب نهج البلاغة كتاب كتبه سيد الأوصياء لا محل له من الصحة. سيد الأوصياء استشهد سنة 40 والكتاب ظهر للوجود سنة 400 للهجرة، بالضبط في شهر رجب. الكتاب هو ما جمعه الشريف الرضي، ليس لكل كلام أمير المؤمنين، وإنما هناك مختارات اختارها راعى فيها الجنب الأدبي. لذلك نحن حينما نأتي إلى آخر صفحة في كتاب نهج البلاغة، ماذا يقول الشريف الرضي؟ يقول: وهذا حين انتهاء الغاية بنا إلى قطع المختار من كلام أمير المؤمنين عليه السلام. هناك اختيار، يعني أن الشريف الرضي لم يجمع كلام سيد الأوصياء بشكل كامل. وهذا حين، آخر شيء، آخر كلام، آخر كلمة نقلها عن سيد الأوصياء، قال عليه السلام: إذا احتشم المؤمن أخاه فقد فارقه. إذا احتشم المؤمن أخاه فقد فارقه. قال الرضي: يقال حشمه وأحشمه إذا أغضبه، وقيل أخجله أو احتشمه طلب ذلك له، وهو مظنة مفارقته. هذا شرح من كلام الشريف الرضي لآخر كلمة نقلها الشريف الرضي عن سيد الأوصياء. ثم قال: وهذا حين انتهاء الغاية بنا إلى قطع، إلى نهاية المختار من كلام أمير المؤمنين عليه السلام، حامدين لله سبحانه على ما من به من توفيقنا إلى آخر الكلام. ثم يقول هنا: وذلك في رجب سنة 400 من الهجرة. فهذا الكتاب تم جمعه في شهر رجب سنة 400 من الهجرة، وهذا الكتاب جمع فيه الشريف الرضي مختارات من كلام أمير المؤمنين، يعني كان عند الشريف الرضي كلام أكثر من هذا موجود، لكنه ما جمعه في الكتاب، وإنما اختاره من كلمات أمير المؤمنين ما وقع اختياره عليه. والذي ينظر إلى عنوان الكتاب وإلى طبيعة شخصية الشريف الرضي وإلى نوعية الكلمات الموجودة في الكتاب، فإن الشريف الرضي قد اختار ما رآه في غاية البلاغة الأدبية. أولا، من اسم الكتاب نهج البلاغة، المنظور في الكلام المجموع، الوجه البليغ، هذا أولا. وثانيا، الشريف الرضي شاعر وأديب وعنده اهتمامات في هذه القضية، عنده اهتمامات واسعة ككتابة مثلا المجازات النبوية. المجازات النبوية جمع أحاديث النبي صلى الله عليه وآله واختار منها ما استعمل فيه النبي صلى الله عليه وآله أسلوب المجاز البلاغي. ثم إذا نظرنا إلى داخل الكتاب، إلى محتويات الكتاب، نجد أنه في بعض الأحيان يقتطع سطورا من خطبة طويلة، يعني هذه الخطبة في مصادر أخرى موجودة طويلة، هو أخذ منها سطورا. هنا قضية لابد من الإشارة إليها. نحن حين نتحدث عن البلاغة بشكل عام، إن كان في نهج البلاغة أو في غيرها، هل مراد من البلاغة أو من الإنسان البليغ، هل مراد من أن يتكلم في جميع حالاته في جميع أوقاته بنفس النسق؟ بعبارة أخرى، هل أن كلام المعصوم عليه السلام في جميع حالاته بنفس المستوى من البلاغة؟ الجواب كلا. إذا كان كلام المعصوم عليه السلام في جميع حالاته بنفس المستوى من البلاغة، فما ذلك بكلام بليغ؟ وما ذلك بمتكلم بليغ؟ المتكلم البليغ الذي يعطي لكل ذي حق حقه من الألفاظ ومن المعاني، لكل مقام مقال. في بعض الأحيان البلاغة تقتضي التطويل في الكلام، في بعض الأحيان البلاغة تقتضي الاختصار والاقتضاب، في بعض الأحيان البلاغة تقتضي أن يكون الكلام مركزا غاية التركيز، في بعض الأحيان البلاغة تقتضي أن يكون الكلام بسيطا جدا مبسط، في بعض الأحيان البلاغة تقتضي أن يستعمل المتكلم الكلمات الفخمة، الكلمات التي لها رنين وطنين في بنيتها التركيبية، في حروفها، في طبيعة الكلمة، أن الكلمة هناك كلمات قد تكون قليلة الحروف تدل على نفس المعنى، وهناك كلمات تكون كثيرة الحروف تدل على نفس المعنى. في بعض الأحيان البلاغة تلزمنا أن نستعمل الكلمات ذات الحروف الكثيرة، وفي بعض الأحيان البلاغة تلزمنا أن نستعمل الكلمات ذات الحروف القليلة. البلاغة ليس دائما بأفق واحد، حينما يتكلم البليغ مع العالم لا كما يتكلم مع الجاهل، حينما يتكلم مع الكبير لا كما يتكلم مع الصغير، حينما يتكلم البليغ مع الله لا كما يتكلم مع الرعية وعامة الناس. الكلام في محضر الملوك غير الكلام في السوق، فليس للبلاغة أفق واحد ونسق واحد. كلام سيد الأوصياء كله بليغ، لكن حينما ينظر الشريف الرضي من عدسة البلاغة الأدبية ضمن مقاسات أدبية معينة، قطعا سيختار بعضا من الكلام ويترك البعض الآخر، كما قام مثلا في كتابه المجازات النبوية، ما ذكر كل أحاديث النبي صلى الله عليه وآله، وإنما ذكر من أحاديث النبي ما كان النبي قد استعمل فيه الأسلوب المجازي. فهنا الشريف الرضي أيضا استعمل طريقة في اختيار مقاطع وخطب من كلمات سيد الأوصياء، الذي يبدو من كلام الشريف الرضي قال المختار من كلام أمير المؤمنين، يعني هو عنده كلام أكثر من هذا عند الشريف الرضي، وهو جاء فاختار بعضا من كلام أمير المؤمنين. إذن إلى أين نصل؟ أولا هذا الكتاب ليس كتابا لسيد الأوصياء، فما بين تأليف هذا الكتاب وما بين شهادة سيد الأوصياء 360 سنة. ثانيا الشريف الرضي جمع هذا الكتاب لا على أساس أن يجمع كل كلام أمير المؤمنين أبدا، جمع بعضا من كلامه، وفي بعض الأحيان اقتطعه اقتطاعا، يعني خطبة طويلة وهو يقتطع منها سطورا. السبب ما هو؟ السبب أن الشريف الرضي اتخذ مقياسا في اختيار الكلام، وهو الجانب البلاغي في الكلام الذي يختاره ويقتطعه من كلمات سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه. وهناك قضية وحقيقة أخرى مهمة جدا، وهو أن كلام سيد الأوصياء مبثوث في الكتب، يعني نهج البلاغة له أكثر من مستدرك، هناك من علمائنا من كتبوا أكثر من مستدرك على نهج البلاغة، هذا أولا. وثانيا هناك كلام لسيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه جمع في مجامع كتب الأدعية، هناك عندنا ثلاثة كتب تسمى بالصحائف العلوية، هذه كتب مشحونة بأدعية، منها ما هو الطويل ومنها ما هو القصير، أدعية منقولة عن سيد الأوصياء. هناك كلام كثير لسيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه في مختلف المعارف، منها في العقائد، منها في الأخلاق، منها في الأحكام، هناك خطب افتخارية. نحن إذا أردنا أن نجمع كلام سيد الأوصياء مثلا الموجود في الكتب الأربعة، في الكافي والتهذيب والاستبصار والفقيه، أو حتى فيما جاء من موسوعات حديثية بعد الكتب الأربعة، مثل الوسائل، مثل مستدرك الوسائل، مثل الوافي، مثل جامع أحاديث الشيعة، بحار الأنوار، المجموعات الحديثية الكبيرة، لو أردنا أن نجمع كل كلمات سيد الأوصياء مع خطبه الافتخارية المبثوثة في كثير من الكتب، مع ما قاله سيد الأوصياء في باب الأدعية والمناجيات، مع ما قاله من الحكم القصار، هناك ما يقرب أو أكثر أصلا، ليس ما يقرب، أكثر من 10,000 كلمة قصيرة لسيد الأوصياء، بل أكثر من ذلك، ربما 12,000 أو 13,000 كلمة مبثوثة في الكتب لسيد الأوصياء. هناك مجموعة كبيرة من كلام سيد الأوصياء لو جمعناها يمكن أن تكون 10 أضعاف، بل أكثر من 10 أضعاف الموجود في نهج البلاغة. فلذلك هذه الحقيقة لابد أن يلتفت إليها. هناك مسألة أخرى، هناك من يقول مثلا بأن نهج البلاغة هذا الكتاب مثلا ليس له من سند، هذا الكلام أيضا ليس صحيحا، هذه الخطب الموجودة في نهج البلاغة موجودة في كتب أخرى، موجود لها أسانيد، أو يقولون ليس له مصادر، وهناك من علمائنا من ألفوا في مصادر نهج البلاغة وفي أسانيد نهج البلاغة، وموجود كتب معروفة في هذا الجانب. هناك من يتصور بأن كتاب نهج البلاغة نحن نقبله من أول كلمة إلى آخر كلمة، أبدا هذا التصور ليس موجودا عند علماء الشيعة من أوائلهم وإلى يومنا هذا. كتاب نهج البلاغة كتاب جمعه أحد علماء الشيعة، جمع فيه مجموعة من كلمات سيد الأوصياء كبقية الكتب، يعني مثلا إذا أردنا أن نجري مقايسة بين كتاب الكافي وبين كتاب نهج البلاغة، أيهما أوثق من جهة الوثاقة؟ كتاب الكافي أوثق من نهج البلاغة بكثير جدا. ولذلك يعني في الغالب تجد أن مثلا الفقهاء، غالبا أكثر فقهاء الشيعة في قضية استنباط الأحكام الشرعية لا يستنبطون الأحكام الشرعية وفقا للنصوص الموجودة في نهج البلاغة، لأن النصوص الموجودة عندهم في الكتب الأربعة أعلى درجة، أعلى وثاقة من نهج البلاغة. يؤتى بنصوص نهج البلاغة من قبيل المؤيدات أو الشواهد، وها هناك فارق كبير. هذه القضية يعرفها العلماء، نحن مرة نأتي بالرواية دليل، ومرة نأتي بها شاهد، ومرة نأتي بها مؤيد، فارق بين الأدلة والشواهد والمؤيدات. في غالب الأحيان الفقهاء المجتهدون في عملية استنباط الأحكام الشرعية إذا جاءوا بنص من نهج البلاغة في غالب الأحيان يؤتى به كشاهد أو كمؤيد. السبب في ذلك ما هو؟ السبب أن عندهم من الأحاديث ما هو أعلى رتبة ووثاقة، كما هو في أحاديث الكافي أو الكتب المماثلة للكافي. لذلك لابد أن تكون عندنا هذه الصورة الصحيحة عن كتاب نهج البلاغة. أولا ما كتبه سيد الأوصياء جمعه الشريف الرضي، ثانيا الشريف الرضي ما جمع كل كلام أمير المؤمنين، هناك لسيد الأوصياء كلام أكثر من نهج البلاغة، ربما يصل إلى 10 أضعاف أو أكثر موجود ومبثوث في الكتب. ثالثا القول الذي يقول بأن خطب نهج البلاغة أو أحاديث نهج البلاغة ليس لها أسانيد، ليس لها مصادر، هذا غير صحيح. أكثر هذه الخطب موجود لها أسانيد ومصادر، وعلماؤنا ألفوا في ذلك. النقطة الأخرى التصور بأن كتاب نهج البلاغة من أوله إلى آخره صحيح ونحن نعتمده في كل كلماته، هذا الكلام لم يقل به أحد من علمائنا على الإطلاق، ولا عالم واحد من علماء الشيعة يقول بهذا الكلام، لا من المتقدمين ولا من المتأخرين ولا من المعاصرين أيضا. هذا كتاب حال كبقية الكتب. والذي يتصور بأن نهج البلاغة هو قرين للقرآن بقوة القرآن، هذا الكلام ليس صحيحا، ما قال به أحد من علمائنا. هناك تصور آخر موجود عند الناس بخصوص كتاب نهج البلاغة، أنه من أفضل شروح نهج البلاغة هو شرح ابن أبي الحديد. أبدا، شرح ابن أبي الحديد شرح مخالف للمذهب الشيعي، مخالف لعقائدنا. وأنا أنصح الشباب وأنصح المؤمنين أن لا يرجعوا إلى هذا الكتاب إلا على سبيل الاطلاع عليه، لا على سبيل الاعتماد عليه. هذا كتاب مبني على قواعد مخالفة لمنهج أهل البيت. نحن عندنا شروح شيعية كتبها علماء الشيعة، عندنا شروح كثيرة، عندنا شرح الراوندي مثلا وهو شرح مختصر، وعندنا 3 شروح لابن ميثم البحراني من أجلة علماء الشيعة، الشرح الكبير والشرح الوسيط والشرح الصغير، وهو من الشروح الممتازة جدا لنهج البلاغة. عندنا شرح منهاج البراعة وهو من أفضل شروح نهج البلاغة، وقد كتبه مؤلفه في موازاة ما كتب ابن أبي الحديد، بحيث المواطن التي انحرف فيها ابن أبي الحديد عن أهل البيت في حديثه وفي كلامه وذهب إلى فرقته المعتزلة، الميرزا الخوئي صاحب كتاب منهاج البراعة حاول أن يجعل تفسير وشرح نهج البلاغة في الطريقة التي تتماشى مع أصول مذهب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. عندنا كذلك بهج الصباغة في شرح نهج البلاغة وشروح كثيرة أخرى، أنا لست بصدد هنا أن أستقصي أسماء شروح نهج البلاغة الشيعية. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد لا علاقة له بالتشيع لا من قريب ولا من بعيد، لكن من أين جاءت المشكلة أن ابن أبي الحديد المعتزلي وصف بالتشيع؟ لأنه ذكر في طوايا شروحه إشارات إلى قضية هجوم أبي بكر وعمر على بيت فاطمة وإحراق بيت فاطمة، ومع ذلك ما ذكر ذلك الكلام على وجه القطع، وإنما ذكر الكلام وضعفه أيضا. لأنه جاء في طوايا كتابه هذه القضية وشيئا من أحداث السقيفة، قيل لهذا الكتاب بأنه كتاب شيعي حتى يجنبوا المخالفين عامة المخالفين من الاعتماد على هذا الكتاب، وإلا لا علاقة له بالتشيع. ابن أبي الحديد في قصائده التي يمدح فيها أمير المؤمنين في العينية المعروفة: يا برق إن جئت الغريف قل له أتراك تعلم من بأرضك مودع، يقول في عينيته هذه: ورأيت دين الاعتزال، هو يعتقد بهذا، ورأيت دين الاعتزال وإنني أهوى لأجلك كل من يتشيع. هو صريحا يقول بهذا الكلام: ورأيت اعتقدت دين الاعتزال وإنني أهوى لأجلك كل من يتشيع. يا قالع الباب الذي عن هزها عجزت أكف أربعون وأربع، نفس هذه القصيدة: ورأيت دين الاعتزال وإنني أهوى لأجلك كل من يتشيع. لذلك مثلا حينما نأتي لنقرأ في شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد في المقدمة، هذا هو شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد، في المقدمة في البداية في أول صفحة ماذا يقول ابن أبي الحديد؟ يبدأ فيقول: الحمد لله الواحد العدل، الحمد لله الذي تفرد بالكمال، إلى أن يقول: وقدم المفضول على الأفضل. يعني قدم أبا بكر على علي، المفضول هو أبو بكر والأفضل هو علي. هذه عقيدة المعتزلة. المعتزلة يعتقدون بأنه يجوز تقديم المفضول على الفاضل. المعتزلة في هذه القضية متفقون جميعا على أن خلافة أبي بكر خلافة شرعية صحيحة، واختلفوا أيهما الأفضل، علي أم أبو بكر. قسم منهم قالوا إن الأفضل هو علي، ومنهم ابن أبي الحديد، وهذه جريمة ابن أبي الحديد عند المخالفين، لأنه قال إن عليا هو الأفضل، ولكنه قال بأن خلافة أبي بكر ومن جاء بعده خلافة شرعية صحيحة. لذلك هنا يقول الحمد لله، إلى أن يقول: وقدم المفضول على الأفضل لمصلحة اقتضاها التكليف، واختص الأفضل من جلائل المآثر ونفائس المفاخر بما يعظم عن التشبيه ويجل عن التكييف، إلى آخر الكلام. لكن هذا المبدأ ليس مبدأ شيعيا بالمرة، وهو جواز تقديم المفضول على الأفضل. ثم يأتي فيقول في أول موضوع من موضوعات هذا الشرح، ما هو العنوان؟ القول فيما يذهب إليه أصحابنا المعتزلة في الإمامة. هذا أول موضوع في الكتاب بعد المقدمة، بعد ما ذكر في المقدمة أنه يتبنى هذه النظرية، وهي نظرية المعتزلة من تقديم المفضول على الأفضل. أول موضوع: القول فيما يذهب إليه أصحابنا المعتزلة. اتفق شيوخنا كافة، شيوخ المعتزلة رحمهم الله، المتقدمون منهم والمتأخرون والبصريون والبغداديون، على أن بيعة أبي بكر الصديق بيعة صحيحة شرعية، وأنها لم تكن عن نص، وإنما كانت بالاختيار الذي ثبت بالإجماع وبغير الإجماع كونه طريقا إلى الإمامة. واختلفوا في التفضيل، فقال قدماء البصريين، إلى آخره، وعدد أسماء، إن أبا بكر أفضل من علي عليه السلام. وقال البغداديون قاطبة، إن عليا، بعد ما عدد الأسماء، إن عليا عليه السلام أفضل من أبي بكر. ثم هو يقول في مكان آخر: وأما نحن فنذهب إلى ما يذهب إليه شيوخنا البغداديون من تفضيله عليه السلام. هذه هي حقيقة ابن أبي الحديد، لا علاقة له بالتشيع. الرجل معتزلي، معتزلي في عقيدته، وهناك الكثير من المعتزلة ممن فضلوا عليا على أبي بكر، مع أن المعتزلة تتفق بالإجماع على أن بيعة الخليفة الأول والثاني والثالث هذه بيعات شرعية. ولذلك الكثير من الكلام الموجود في شرح النهج لابن أبي الحديد فيه انتقاص لعلي وللأئمة، فيه انتقاص لأهل البيت. هناك مواطن كثيرة، وأنا هنا لست بصدد متابعة كلمات ابن أبي الحديد المعتزلي، لكن لأن هذا الشرح شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد يكاد يكون توأما عند الناس حينما يذكر نهج البلاغة. الأفضل لمحبي أهل البيت أن لا يرجعوا إلى هذا الشرح إلا على سبيل الإطلاع، مقصود لا يرجعوا إليه للاعتماد عليه في شرح نهج البلاغة، لأنه يشرح النهج وفقا للمنهج المعتزلي لا وفقا لمنهج أهل البيت. مثلا على سبيل المثال، يعني يحاول أن يقتنص أي كلمة تقدح بالعصمة على طول الكتاب من أول الكتاب إلى آخره. إن شاء الله في وقت آخر ربما أتناول هذه القضية، لكن على طول الكتاب يحاول أن يقتنص أي كلمة تقدح بعصمة أمير المؤمنين، لأنهم لا يعتقدون بعصمته. فإذا كان شرح النهج مبني على هذه القضية، أي علاقة له بالتشيع؟ هذا ضرب للأصول الشيعية من جذورها، فضلا عن مطالب أخرى كثيرة جدا، حتى القضايا التاريخية قراءته للتاريخ غير القراءة الشيعية للتاريخ. فإذا لأي شيء نرجع إليه؟ إذا كانت القراءة الموجودة في نهج البلاغة، في شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد للتاريخ، هي غير القراءة التي نقرأها نحن للتاريخ، وإذا كانت القضية العقائدية الموجودة في هذا الكتاب هي غير القضية العقائدية التي نعتقدها، إذا لماذا نرجع إليه؟ هذا الكتاب يمكن للمختصين، للباحثين، للمؤلفين، محققين يستفيدوا من هذا الكتاب في بعض الأمور، ويمكن الرجوع إليه للإطلاع العام، للثقافة العامة، نعم لا بأس في ذلك. أما أنه يعتمد عليه كمصدر للمعلومة الصحيحة إن كان في الجانب التاريخي أو في الجانب العقائدي، فليس ذلك من المصادر الصحيحة، ولا علاقة للتشيع بهذا الكتاب أبدا. هذا كتاب كتبه أحد المخالفين لأهل البيت. أول كلمة الحمد لله الذي قدم المفضول على الأفضل، من هنا بدأ الخلاف، ويبدأ الخلاف مع أهل البيت من أول سطر في شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد إلى آخر سطر في الكتاب. تقريبا هذه صورة مجملة أو إجمالية عن نهج البلاغة، عن الكتاب، عن الخطوط العامة المتعلقة بالكتاب. لنرجع إلى نهج البلاغة، ما هو الكلام الموجود في نهج البلاغة؟ قطعا أنا هنا لا أقصد ما هو الكلام من أول خطبة إلى آخر خطبة، وإنما وفقا للأسئلة، الأسئلة التي تتحدث من أنه في كتاب نهج البلاغة هناك من الكلام ما يمكن الاستفادة من في تأييد المخالفين، في تأييد نظرية المخالفين. أقول في نهج البلاغة، حتى لو سلمنا أننا نأخذ هذا الكتاب ونعتبره صحيحا من أوله إلى آخره، لو سلمنا هذه القضية، ففي نهج البلاغة هناك كلام كثير وواضح جدا، وليس في موطن واحد، في مواطن عديدة، يتحدث عن بعدين. البعد الأول يتحدث عن عقيدة أهل البيت، الجانب العقائدي لأهل البيت، والجانب الثاني يتحدث عن قضية البراءة. هذا موجود في نهج البلاغة، وهناك كلمات قد يستفاد منها خلاف ذلك. هذه الكلمات قطعا ما صدرت من الأمير صلوات الله وسلامه عليه، على فرض أنها قد صدرت، إلا لظرف معين، لحالة معينة. نحن الآن نمر مرورا سريعا على ما جاء في نهج البلاغة. مثلا من كلمات سيد الأوصياء التي وردت في نهج البلاغة، قول الأمير في الخطبة الثانية: لا يقاس بآل محمد صلى الله عليه وآله من هذه الأمة أحد. هذه عقيدة وأصل من أصول عقيدتنا الثابتة، لا يقاس بآل محمد. هذا الأصل، كل كلام آخر إذا استفيد منه خلافا لذلك فهو يتعارض مع هذا الأصل. فهذا الأصل هو الحاكم، هذه القاعدة هي الحاكمة، وأي كلام يتعارض مع هذه القاعدة فذلك الكلام إما أن نؤوله وإما أن نطرحه نرفضه. لا يقاس بآل محمد صلى الله عليه وآله من هذه الأمة أحد، ولا يسوى بهم من جرت نعمتهم عليه أبدا، هم أساس الدين وعماد اليقين، إليهم يفيء الغالي وبهم يلحق التالي، ولهم خصائص حق الولاية وفيهم الوصية والوراثة. هذا كلام واضح لا يحتاج إلى شرح وإلى تبيين ولا يحتاج إلى تأويل، هذه هي عقيدة الإمامية الواضحة الصريحة، هذه هي الخطبة الثانية من خطب سيد الأوصياء. أقرأ الكلام مرة ثانية حتى يكون واضحا. لا يقاس بآل محمد، أصلا ليس وجه للمفاضلة في البين، لا نستطيع أن نقول فلان أفضل منهم أو هم أفضل، الإمام هنا ينفي وجه المفاضلة، يقول لا قياس، لا يقاس بهم أحد. من هم أولئك الذين يقاسون بأهل البيت؟ فأين هذا الكلام مثلا من كلام ابن أبي الحديد المعتزلي؟ هذه قاعدة، هذا قانون وضعه الأمير، لا يقاس بآل محمد صلى الله عليه وآله من هذه الأمة أحد، ولا يسوى بهم من جرت نعمتهم عليه أبدا، هم أساس الدين وعماد اليقين، إليهم يفيء الغالي وبهم يلحق التالي، ولهم خصائص حق الولاية وفيهم الوصية والوراثة. وصية ماذا؟ وصية النبي يعني الإمامة، هذا أصلا على أساسه نقيم بقية النصوص. نص آخر وهو في الخطبة 26 يتحدث عن حاله بعد استشهاد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، فنظرت فإذا ليس لي معين إلا أهل بيتي، فظننت بهم عن الموت، ظننت يعني بخلت حرصت عليهم، فظننت بهم عن الموت وأغضيت على القذى. الكلام هنا يشير إلى أن الأمة خانت أمير المؤمنين، خانت رسول الله بالأحرى، ما نصرت الأمير. فنظرت فإذا ليس لي معين إلا أهل بيتي، البقية خانوا العهد وغدروا بالأمير، فظننت بهم عن الموت، هذا يعني أنهم لو تحركوا لقتلوا، يعني الجماعة الذين كانوا موجودين في السلطة قد شهروا أسياف القتل. القضية تلاحظون كم هي في غاية الحرارة. فنظرت فإذا ليس لي معين إلا أهل بيتي، فظننت بهم عن الموت وأغضيت على القذى وشربت على الشجا. هذه كلمات بليغة جدا ولا أجد وقتا لشرحها. وأغضيت على القذى وشربت على الشجا وصبرت على أخذ الكظم وعلى أمر من طعم العلقم. هذه حالة أمير المؤمنين. إذن متى كانت حالته حالة موافقة وكانت حالته حالة رضا مع الذين حكموا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله؟ في موطن آخر النبي صلى الله عليه وآله وصلت إليه أنباء السقيفة وكيف أن القوم اختلفوا داخل سقيفة بني ساعدة، وأن الأنصار قالوا منا أمير ومنكم أمير، فالأمير صلوات الله عليه ماذا قال؟ قال فهلا احتججتم عليهم بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وصى بأن يحسن إلى محسنهم، إلى محسن الأنصار، ويتجاوز عن مسيئهم؟ فقالوا له وما في هذا من الحجة عليهم؟ فقال عليه السلام لو كانت الإمامة فيهم لم تكن الوصية بهم، لسهم يحتجون منا أمير ومنكم أمير؟ يقول هل احتججتم عليهم بأن رسول الله قد أوصى بأنه يحسن إلى محسنكم ويتجاوز عن مسيئكم، ما الحجة في ذلك؟ قال لو كانت فيهم الإمامة لما وصى فيهم. لو كانت الإمامة فيهم لم تكن الوصية بهم. ثم قال عليه السلام: فماذا قالت قريش؟ قالوا: احتجت بأنها شجرة الرسول. فقال عليه السلام: احتجوا بالشجرة وأضاعوا الثمرة. يعني هذا رد واضح وصريح على الأنصار وعلى المهاجرين، هذا رفض لكل الفكرة الموجودة في السقيفة. في كلمة له يتحدث فيها في فضل أهل البيت، الخطبة 144، يقول: أين الذين زعموا أنهم الراسخون في العلم دوننا؟ أين الذين زعموا أنهم الراسخون في العلم دوننا كذبا وبغيا علينا؟ أن رفعنا الله ووضعهم، وأعطانا وحرمهم، وأدخلنا وأخرجهم، بنا يستعطى الهدى ويستجلى العمى. ثم يقول: إن الأئمة من قريش غرسوا في هذا البطن من هاشم، لا تصلح على سواهم ولا تصلح الولاة من غيرهم. هل يوجد كلام أوضح من هذا في نهج البلاغة على عقيدة الإمامة؟ كلمة واضحة صريحة: أين الذين زعموا أنهم الراسخون في العلم دوننا كذبا وبغيا علينا؟ أن رفعنا الله ووضعهم، وأعطانا وحرمهم، وأدخلنا وأخرجهم، بنا يستعطى الهدى ويستجلى العمى، إن الأئمة من قريش غرسوا في هذا البطن من هاشم، لا تصلح على سواهم ولا تصلح الولاة من غيرهم. ثم في الخطبة 150 ماذا يقول؟ حتى إذا قبض الله رسوله صلى الله عليه وآله رجع قوم على الأعقاب. وهو المؤيد للروايات، الروايات الموجودة في كتب الشيعة: ارتدت الأمة بعد رسول الله إلا 3 إلا 4 إلا 5، والروايات الموجودة في كتب القوم، روايات الورود على الحوض، وأنهم رجعوا القهقرى بعدك يا رسول الله، ولم ينجوا منهم إلا كمثل همل النعم، يعني نفرات قلائل، أنفار قلائل. حتى إذا قبض الله رسوله صلى الله عليه وآله رجع قوم على الأعقاب، وغالتهم السبل، واتكلوا على الولائج، ووصلوا غير الرحم، وهجروا السبب الذي أمروا بمودته. المودة الواجبة لمن؟ لأبي بكر، لعمر، أم لآل رسول الله؟ ووصلوا غير الرحم، وهجروا السبب الذي أمروا بمودته، ونقلوا البناء عن رص أساسه فبنوه في غير موضعه. نقلوا البناء عن رص أساسه، الأساس في مكان وبنوا في مكان آخر، ونقلوا البناء عن رص أساسه فبنوه في غير موضعه. ثم يصفهم، يقول: معادن كل خطيئة، يعني كل خطيئة هم معدن لها، أصل الخطيئة، معادن كل خطيئة، وأبواب كل ضارب في غمرة، يعني في جهالة، قد ماروا في الحيرة، ماروا يعني داروا وحاروا، وذهلوا في السكرة على سنة من آل فرعون، من منقطع إلى الدنيا راكن. يوم أمس بينا، قلنا فرعون في روايات أهل البيت يقصد منه الرموز الكبيرة الذين عادوا عليا وآل علي، وهذا النص يشير إلى هذا المعنى، ونصوص أخرى كثيرة: على سنة من آل فرعون، من منقطع إلى الدنيا راكن أو مفارق للدين مباين. هل هناك أوضح من عقيدة الولاية والبراءة في هذا الكلام؟ هذه الخطبة 150 من نهج البلاغة. خطبة 152 واضحة جدا صريحة، ماذا يقول أمير المؤمنين؟ وإنما الأئمة قوام الله على خلقه، وعرفاؤه على عباده، ولا يدخل الجنة إلا من عرفهم وعرفوه، ولا يدخل النار إلا من أنكرهم وأنكروه. هل هناك أوضح من هذا الكلام؟ وإنما الأئمة قوام الله على خلقه وعرفاؤه على عباده، ولا يدخل الجنة إلا من عرفهم وعرفوه، ولا يدخل النار إلا من أنكرهم وأنكروه. هذه خطبة 152. خطبة 154: فاستجيبوا للداعي. من هو هذا الداعي الذي يأمرهم الأمير أن يستجيبوا له؟ أولئك الذين قال عنهم بأنهم معادن كل خطيئة. من هو هذا الداعي؟ يا قومنا أجيبوا داعي الله، من هو هذا الداعي؟ أليس هو الداعي؟ فاستجيبوا للداعي واتبعوا الراعي، وهو الراعي أيضا. فاستجيبوا للداعي واتبعوا الراعي. ثم يتحدث عن أولئك الذين ضلوا قد خاضوا بحار الفتن وأخذوا بالبدع دون السنن. وأرز المؤمنون، أرز اجتمعوا صاروا على جهة، ابتعدوا عنهم. يتحدث عن السقيفة والذي نتج عن تلكم السقيفة المشؤومة. قد خاضوا بحار الفتن وأخذوا البدع دون السنن. وأرز المؤمنون ونطق الضالون المكذبون. ثم يقول عن محمد وآل محمد: نحن الشعار والأصحاب والخزنة والأبواب، ولا تؤتى البيوت إلا من أبوابها، فمن أتاها من غير أبوابها سمي سارقا. يعني الجماعة لصوص، أنا مدينة العلم وعلي بابها. هذه كلمات علي، وهذا هو نهج البلاغة. هؤلاء الذين يريدون أن يضللوكم يقتطف سطرا من هنا ومن هناك، سأتي على هذه السطور. هذه كلمات علي في نهج البلاغة: نحن الشعار والأصحاب والخزنة والأبواب، ولا تؤتى البيوت إلا من أبوابها، فمن أتاها من غير أبوابها سمي سارقا. ثم يقول: فيهم، يعني في آل محمد، فيهم كرائم القرآن وهم كنوز الرحمن، إن نطقوا صدقوا وإن صمتوا لم يسبقوا، فليصدق رائد أهله وليحضر عقله وليكن من أبناء الآخرة. ويتبصر بهذه المعاني: فيهم كرائم القرآن وهم كنوز الرحمن، إن نطقوا صدقوا، كونوا مع الصادقين، وإن صمتوا لم يسبقوا. ثم في خطبته وفي كلمته التي قالها من كلامه رقم 202 حين دفن سيدة النساء بعد أن قتلت الزهراء، بعد أن قتل القوم فاطمة صلوات الله وسلامه عليها ودفنها أمير المؤمنين، ووقف على قبرها وتوجه إلى رسول الله: السلام عليك يا رسول الله، عني وعن ابنتك النازلة في جوارك. إلى أن يقول: وستنبئك ابنتك بتضافر أمتك على هضمها. تضافر الأمة على هضمها. وستنبئك ابنتك بتضافر أمتك على هضمها، فأحفها السؤال واستخبرها الحال، هذا ولم يطل العهد ولم يخل منك الذكر. أيام مجرد أن استشهد النبي، بعد أن سمموا النبي وقتلوه، قتلوا ابنته فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. وستنبئك ابنتك بتضافر أمتك على هضمها، فاحفها السؤال واستخبرها الحال، هذا ولم يطل العهد ولم يخلو منك الذكر. ثم في رسالة إلى معاوية: وأما قولك إنا بنو عبد مناف فكذلك نحن، ولكن ليس أمية كهاشم، ولا حرب كعبد المطلب، ولا أبو سفيان كأبي طالب. وهذه قضية واضحة، التاريخ يعرفها. وأما قولك إنا بنو عبد مناف فكذلك نحن، ولكن ليس أمية كهاشم، ولا حرب كعبد المطلب، ولا أبو سفيان كأبي طالب، ولا المهاجر كالطليق، طليق معاوية، اذهبوا فأنتم الطلقاء، ولا الصريح كاللصيق. الصريح يعني صاحب النسب المعروف الذي يعرف أبا، أما اللصيق فهو ابن الزنا الذي لا يعرف أبا وإنما يلصق هكذا بأبيه، وهو يشير إلى معاوية لأن معاوية كان كذلك. كتب التاريخ تقول أن معاوية ينسب إلى أكثر من أربعة، ينسب إلى خمسة أو أربعة، وإنما ألصق بأبي سفيان إلصاقا، وهذا موجود في كتب القوم ونأتي عليه إن شاء الله في مناسبات أخرى. وأما قولك إنا بنو عبد مناف فكذلك نحن، ولكن ليس أمية كهاشم، ولا حرب كعبد المطلب، ولا أبو سفيان كأبي طالب، ولا المهاجر كالطليق، ولا الصريح كاللصيق، ولا المحق كالمبطل، إلى آخر الكلام. فهذا نظره، هذا تقييم أمير المؤمنين لمعاوية. معاوية هو الطليق اللصيق الذي ألصق إلى أبي سفيان إلصاقا. وفي موضع آخر من كلام سيد الأوصياء الكتاب المرقم 28، وهو يتحدث في رده على معاوية، وقلت، معاوية يقول: إني كنت أقاد كما يقاد الجمل المخشوش حتى أبايع. معاوية يكتب إليه كذلك. الإمام ماذا يقول؟ ولعمر الله لقد أردت أن تذم فمدحت، وأن تفضح فافتضحت، وما على المسلم من غضاضة في أن يكون مظلوما ما لم يكن شاكا في دينه ولا مرتابا بيقينه. يتحدث عن حالة القهر والظلم التي تعرض لها أيام خلافة أبي بكر، وهذا كتاب معروف رد فيه أمير المؤمنين على معاوية، وموجود في كتب التاريخ ليس فقط في نهج البلاغة. كتاب يكتبه إلى أخيه عقيل ابن أبي طالب، فماذا يقول له؟ فدع عنك قريشا وتركاضهم في الضلال. يعني قريش هؤلاء مجموعة ضالة، تركاضهم في الضلال، يذهبون ويغدون ويروحون في الضلال. فدع عنك قريشا وتركاضهم في الضلال، وتجوالهم في الشقاق، وجماحهم في التيه. أوصاف واضحة شديدة على ضلال قريش. ويتحدث عن قريش، يتحدث عن المهاجرين والطلقاء. فدع عنك قريشا وتركاضهم في الضلال، وتجوالهم في الشقاق، وجماحهم في التيه، فإنهم قد أجمعوا على حربي كإجماعهم على حرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبلي. فجزت قريشا عني الجوازي، فقد قطعوا رحمي وسلبوني سلطان ابن أمي. هنا الإمام يشير إلى أي قضية؟ يشير إلى ما جاء في سورة الأعراف حينما يقول: فقد قطعوا رحمي وسلبوني سلطان ابن أمي. الإمام هنا يشير إلى ما جاء في سورة الأعراف في الآية 50 بعد 100: ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال: بئس ما خلفتموني من بعدي، أعجلتم أمر ربكم؟ وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، قال: ابن أم إن القوم استضعفوني. الإمام هنا يشير إلى هذا المعنى: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. الإمام يشير إلى هذه القضية، قال: ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني. فجزت قريشا عني الجوازي، فقد قطعوا رحمي وسلبوني سلطان ابن أمي. وفي رسالته إلى أهل مصر لما ولى عليهم الأشتر ماذا قال لهم؟ من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى القوم الذين غضبوا لله هم الذين ثاروا على عثمان وهم الذين قتلوا عثمان. هذا الخطاب مع الذين ثاروا على عثمان ومع الذين قتلوا عثمان، شاركوا في قتله. من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى القوم الذين غضبوا لله حين عصي في أرضه وذهب بحقه، فضرب الجور سرادقة على البر والفاجر والمقيم والضاعن. هذه خلافة عثمان. من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى القوم الذين غضبوا لله حين عصي في أرضه وذهب بحقه، فضرب الجور سرادقه على البر والفاجر والمقيم والضاعن، فلا معروف يستراح إليه ولا منكر يتناهى عنه. يعني قضية بالضبط، تأمر بالمنكر وتنهى عن المعروف، فلا معروف يستراح إليه ولا منكر يتناهى عنه. هذا كتاب لأهل مصر. كل هذه الحقائق في كتابه إلى عثمان بن حنيف الذي كان واليا له على البصرة. بلى كانت في أيدينا فدك من كل ما أظلته السماء فشحت عليها نفوس قوم. هذا ردا لما افتراه أبو بكر في قضية حديث المواريث. بلى كانت في أيدينا فدك، هنا يقول كانت فدك في أيدينا، يعني نحن اليد تشير إلى الملكية. بلى كانت في أيدينا فدك من كل ما أظلته السماء فشحت عليها نفوس قوم وسخت عنها نفوس قوم آخرين ونعم الحكم الله. هذه النصوص كلها تشير إلى مظلومية سيد الأوصياء، إلى مظلومية أهل البيت. وهذا من شعره أيضا الذي رواه الشريف الرضي: فإن كنت بالشورى ملكت أمورهم، يخاطب أبا بكر، فإن كنت بالشورى ملكت أمورهم كما تدعي فكيف بهذا والمشيرون غيبوا. أهل بيت النبي هم الرقم الأول في الذين يجب أن يشاروا في هذه القضية. فإن كنت بالشورى ملكت أمورهم فكيف بهذا والمشيرون غيبوا، أي شورى هذه؟ وإن كنت بالقربى حججت خصيمهم، يعني حججت الأنصار، فقلتم نحن قريش ونحن عصبة النبي فغيرك أولى بالنبي وأقرب، فعلى أي أساس أنت صرت خليفة؟ فإن كنت بالشورى ملكت أمورهم، هذا نقض كامل لخلافة أبي بكر للأساس الذي بنيت عليه. فإن كنت بالشورى ملكت أمورهم فكيف بهذا والمشيرون غيبوا، وإن كنت بالقربى حججت خصيمهم فغيرك أولى بالنبي وأقرب. وطبعا هناك نماذج أخرى، أنا لم أستقصي الكلمات كلمة كلمة، لكن على ما يعلق بذاكرتي من خطب الأمير أشرت إليها. وأنا تحدثت عن هذا الموضوع في بعض حلقات برنامج ندوة المودة. من المواطن المهمة في نهج البلاغة هي الخطبة الشقشقية، وهذه خطبة واضحة وصريحة جدا. ما يكفي الوقت لأن أقرأها بتمامها، لكنني أشير إلى بعض من سطورها. أما والله لقد تقمصها ابن أبي قحافة، وإنه ليعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى، ينحدر عني السيل ولا يرقى إلي الطير، فسدلت دونها ثوبا وطويت عنها كشحا، وطفقت أرتئي بين أن أصول بيد جذاء وهو غدر الأمة، أو أصبر على طخية عمياء وهي ضلالة الخليفة الأول وضلالة خلافته، يهرم فيها الكبير ويشيب فيها الصغير ويكدح فيها مؤمن حتى يلقى رب، أو أصبر على طخية عمياء. طخية العمياء هي الضلالة. فرأيت أن الصبر على هاتا أحجى، فصبرت وفي العين قذى وفي الحلق شجى، أرى تراثي نهبا حتى مضى الأول لسبيله، فأدلى بها إلى ابن الخطاب بعده، ثم تمثل بقول الأعشى شتان ما يومي على كورها، ويوم حيان أخي جابري. فيا عجبا بينا هو يستقيلها في حياته، قولته المعروفة أقيلوني أقيلوني، فيا عجبا بينا هو يستقيلها في حياته إذ عقدها لآخر بعد وفاته. لشد ما تشطر ضرعيها، يعني العاقبة ستعود عليهما كما هم تشاركا في بدايتها، العاقبة عائدة عليهما. لشد ما تشطر ضرعيها فصيرها في حوزة خشناء، يغلظ كلمها ويخشن مسها، ويكثر العثار فيها والاعتذار منها، فصاحبها كراكب الصعبة إن أشنق لها خرم وإن أسلس لها تقحم. فمني الناس لعمر الله بخبط وشماس، يعني ضلالة فوق ضلالة، وتلون واعتراض، فصبرت على طول المدة وشدة المحنة، حتى إذا مضى لسبيله جعلها في جماعة زعم أني أحدهم. قضية الشورى، فيا لله وللشورى، متى اعترض الريب في مع الأول منهم حتى صرت أقرن إلى هذه النظائر. لكنني أسففت إذ أسفوا وطرت إذ طاروا، فصغى رجل منهم لضغنه ومال الآخر لصهره مع هن وهن، إلى أن قام ثالث القوم يعني عثمان نافجا حضنيه متكبرا، الذي ينفج الحضنين هو المتكبر، نافجا حضنيه بين نثيله بين روثه، النثيل هو الروث، روث الحيوان، بين نثيله ومعتلفه. يقال الحيوان يقف بين نثيله ومعتلفه، النثيل الروث مكان الروث، والمعتلف المكان الذي يعتلف منه. هذا وصف علي لعثمان، هذا هو نهج البلاغة. وارجعوا له، هذه الخطوة معروفة موجودة في مصادر كثيرة. إلى أن قام ثالث القوم نافجا حضني بين نثيله ومعتلفه، بين روثه وعلفه يعني، وقام معه بنو أبيه يعني بني أمية يخضمون مال الله خضمة الإبل نبتة الربيع، إلى أن انتكث عليه فتله وأجهز عليه عمله وكبت به بطنته، بطنته يعني هي التي كبت به شهواته. هذه كلمات سيد الأوصياء، نماذج منها، الخطبة طويلة لها بقية. هذه كلمات سيد الأوصياء التي يتحدث فيها عن جنبة الولاية والبراءة. هناك كلمات البعض يريد أن يستدل بها على أن نهج البلاغة منهجه هو هذا المنهج الذي تشهد به مثل هذه الكلمات، مثلا قوله وأنا لكم وزيرا خير لكم مني أميرا، يقولون هذا فيه دلالة على أنه لا توجد إمامة ولا وصية من النبي صلى الله عليه وآله. لنرى متى قال الأمير هذا الكلام، لابد من النظر إلى الزمان إلى المكان الذي قال فيه سيد الأوصياء هذا الكلام. الناس بعد أن حدثت فتنة عثمان وبعد أن قتل عثمان، وتوافد الناس على سيد الأوصياء، توافدوا لبيعته، لكن بأي منظور توافدوا لبيعته؟ لا على أنه الإمام وعلى أنه الوصي، توافدوا بهذا المنظور. الأمة أصلا غدرت بقضية الميثاق ونسيت قضية الغدير، وقضية الغدير صارت في صحائف النسيان وانتهى الأمر. جاءوا إليه يبايعونه مثل ما بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان بنفس الطريقة، فقال لهم دعوني والتمسوا غيري. يعني هذه بيعة ليست على الأصول الصحيحة، ليست بيعة على أنه هو الإمام المعصوم، هو الوصي، هو سيد الأوصياء. هذه البيعة ليست بيعة لعلي التي هي بيعة الغدير، هذه بيعة ثانية، هذه بيعة، بيعة سياسية نتيجة لحاجة الناس لحل المشكلة لدفع الضرورات، هذه ليست بيعة الإمامة التي بايعوها في الغدير. بيعة الإمامة التي بايعوها في الغدير أنه أولى منهم بأنفسهم، هذه بيعة خلافة، أن يجلس في نفس المكان الذي جلس فيه عثمان. عثمان خليفة، خليفة بشر، وعلي في الغدير كان خليفة من الله، أبو بكر عمر عثمان كانوا خلفاء الناس، الناس جاءوا بهم، الناس نقضوا بيعة الغدير فجاءوا بهؤلاء خلفاء. علي خليفة الله، الله جعله خليفة على الناس. هؤلاء جاءوا يبايعونه لا على أنه خليفة لله، على أنه خليفة للناس. فقال لهم دعوني والتمسوا غيري. القضية من أساسها عوجة، دعوني والتمسوا غيري. فإنا مستقبلون أمرا له وجوه وألوان لا تقوم له القلوب، يعني قلوبكم غير سليمة معي، لا تقوم له ولا تثبت عليه العقول، وعقولكم ليس معي. مثل ما قال الإمام الصادق عليه السلام لأبي مسلم الخراساني: للزمان زماني وللرجال رجالي. فأبو مسلم يريد أن يبايع الإمام الصادق على أنه مثل المنصور، مثل السفاح، مثل إبراهيم الإمام الذي هو كان إماما للعباسيين. أبو مسلم الخراساني وأبو سلمة الخلال لما أرسلوا رسائل إلى الإمام الصادق، والقصة معروفة، فمنهج علي هو منهج الصادق، ومنهج الصادق هو منهج علي. الذي يريد أن يقرأ أهل البيت لابد أن يقرأهم جميعا، الذي يريد أن يفهم كلام أهل البيت لابد أن يفهم كلام أهل البيت جميعا. هذا الكلام قيل لأناس جاءوا يبايعون عليا وكأنه شيخ عشيرة، مثل ما كان عثمان شيخ عشيرة لكنه عشيرة كبيرة. لا زال العرب في عقلية شيوخ العشائر في ذلك الوقت، بايعوا أبا بكر بهذا العنوان، فإنه من قريش وقريش لها الزعامة، وعلى هذا الأساس. ليس القضية قضية معتقد، قضية ميثاق وبيعة وإمامة وعصمة ووصية، وإنما أنت منذر ولكل قوم هاد. القضية ليس في دائرة الهداية، قضية في قضية جمع أموال ورئاسات ومناصب وإلى آخره. دعوني والتمسوا غيري، أنتم في وادي وأنا في وادي. لكن الإمام قبل بعد ذلك، لأن الفتنة كبيرة وأراد يخلص الناس من هذه الفتنة. ولذلك الإمام الحسن عليه السلام تنازل عن منصب الخلافة، لأن الخلافة ما كانت هي الخلافة الحقيقية. لو كانت الخلافة الحقيقية لما تنازل عنها الإمام الحسن. خلافة الإمام الحسن كانت استمرار لنفس خلافة أبيه، لكن في المظهر السياسي، مظهر سياسي، هذا ليست الخلافة الحقيقية والواقعية. لو كانت هي هذه الخلافة الواقعية لما تنازل عنها الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه. لابد أن نقرأ التاريخ ونقرأ الوقائع قراءة دقيقة. دعوني والتمسوا غيري، إلى أن يقول: واعلموا أني إن أجبتكم ركبت بكم ما أعلم، ولم أصغي إلى قول القائل وعتب العاتب. هذا ماذا يعني؟ يعني أنهم يريدون أن يتدخلوا في شأن الحكم. واعلموا أني إن أجبتكم ركبت بكم ما أعلم، ولم أصغي إلى قول القائل وعتب العاتب، وإن تركتموني فأنا كأحدكم، يعني أتكفى شركم، وإن تركتموني فأنا كأحدكم، ولعلي أسمعكم وأطوعكم لمن وليتموه أمركم. ما قال أنا أولي الأمر معكم، أنتم من تولون أنا أرضى به، وأنا لكم وزيرا خير لكم مني أميرا، استشيروني أنصحكم أعلمكم. لأنهم جاءوا يريدون أن يبايعوا غير البيعة الحقيقية، غير بيعة الغدير. فماذا تريد من الأمير أن يقول؟ أما أن نأتي فنقتنص هذه الجملة ونبني عليها قواعد وأصول وحديث، وكأن الأمير صلوات الله وسلامه عليه وضع منهجا موافقا لمنهج أولئك الذين اغتصبوا الخلافة منه. هذا كلام الأمير الذي مر علينا نماذج في الولاية والبراءة وفي عقيدة الإمامة، وهذه الكلمة جاءت في سياقها فلنفهمها في هذا السياق، هذا السياق الذي أشرت إليه، وإن كان بحاجة إلى توضيح أكثر لكن المقام لا يسمح بالتفصيل. أعتقد أن أي منصف وأي صاحب وجدان يقبل هذا البيان وهذا المعنى الذي أشرت إليه. أيضا فيما ينقل من كلام قاله لعثمان متى قال هذا الكلام؟ لما صار وسيطا للمفاوضات فيما بين المعترضين وبين عثمان، لما اجتمع الناس إليه وشكوا ما نقموه على عثمان وسألوه مخاطبته لهم واستعتابه لهم، فدخل عليه فقال: إن الناس ورائي وقد استسفروني، يعني أنا سفير. سفير لمن؟ للناس الموجودين الذين يحاصرون دار عثمان. إن الناس ورائي وقد استسفروني بينك وبينهم، ووالله ما أدري ما أقول لك، ما أعرف شيئا تجهله. ما أعرف شيئا، هذا كلام يعني هل أن علم عثمان كعلم علي حتى يقول ما أعرف شيئا تجهله؟ أبسط شيء أن نجمع كلمات عثمان وأن نجمع كلمات علي ونرى الفارق بين النوعين من الكلام. أبسط شيء أن ندرس تاريخ أمير المؤمنين ونرى كم أن أمير المؤمنين صاحب عثمان، صاحب النبي، وكم عثمان صاحبه. على الأقل يعني على الأقل هناك مواقف كان عثمان فر فيها من المعركة، في تلك المواقف كان علي مع رسول الله، أليس هناك مواقف فر فيها عثمان بن عفان من المعركة؟ فهناك مواطن اختص بها رسول الله صلى الله عليه وآله عليا. وأحد أسباب عداء عائشة لأمير المؤمنين، هناك جملة من الأسباب، من أراد أن يراجع التاريخ، أحد أسباب عداء عائشة لأمير المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وآله كان يعطي لعليا أكثر الوقت، وكان دائما يجلس مع علي في خلوة في بيته، وهذه أحد أسباب عداء عائشة لسيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه. مرارا في بيت عائشة، في حجرة عائشة، كان النبي يختلي بعلي صلوات الله وسلامه عليه ويطلب من عائشة أن تبتعد عنهما، وهذه أحد أسباب من أسباب النسائية لعداء عائشة لعلي. أسباب أخرى كثيرة، لكن هذا واحد من الأسباب، وهذا نجده واضحا لمن أراد أن يراجع كتب التاريخ وكتب السير، يجد هذه القضية واضحة جدا. فماذا يريد أن يقول الأمير هنا؟ فتنة قائمة، عثمان متعصب لرأيه، وعثمان ركبه الخطأ من رأسه إلى قدمه، والأحداث معروفة والوقائع معروفة، والجماعة في الخارج يريدون أن يقتلوا عثمان. فماذا يريد أن يقول أمير المؤمنين؟ يعني مثلا مثل الوفود، مثلا على سبيل المثال وفود وتأتي إلى صدام حسين مثلا في أيام الأيام التي تسبق مثلا هجوم الأمريكان لتحرير الكويت، أو مجيء الأمريكان لإسقاط نظام صدام. في تلك الأيام إذا تأتي وفود، فماذا تخاطب صدام؟ قطعا ستخاطبه بماذا؟ تخاطبه بنفس المفاهيم التي يطرحها هو الرئيس والقائد. لا يقول له مثلا أنت كذاب، أنت مجرم، يقول له هكذا؟ لا يمكن أن يقول. كيف يكون مفاوض يقول هذا الكلام؟ حينما يذهب مفاوض يتحدث مع شخص، لابد أن يتحدث معه بالأسلوب الذي يرغب به. وكل حاكم عنده مجموعة من الدعايات والأكاذيب نشرها بين الناس، فلا يأتي المفاوض فيقول له هذه أكاذيبك كذا وكذا وأنت كذا وكذا وتعال نتفاوض. هل يقبل بذلك الحاكم؟ هل هذا من أسلوب المفاوضة؟ فقال له: إن الناس ورائي وقد استسفروني بينك وبينهم، ووالله ما أدري ما أقول لك، ما أعرف شيئا تجهله. وبالنتيجة الحجج قائمة على عثمان والأمور واضحة عنده. ولا أدلك على أمر لا تعرفه، إنك لتعلم ما نعلم، ما سبقناك إلى شيء فنخبرك عنه، ولا خلونا بشيء فنبلغكه، وقد رأيت كما رأينا، وسمعت كما سمعنا، وصحبت رسول الله صلى الله عليه وآله كما صحبنا، وما ابن أبي قحافة ولا ابن الخطاب بأولى بعمل الحق منك، باعتبارهم ثبتوا أن أبا بكر عمل بالحق وعمر عمل بالحق، والقضية مشت على هذا الأساس. وأنت أقرب إلى أبي رسول الله وشيجة، وأنت أقرب إلى أبي رسول الله وشيجة رحم منهما، وقد نلت من صهره ما لم ينالا، فالله الله في نفسك، هذه قضايا وأكاذيب كان عثمان والحكومة نشرتها. حتى هذه قضية المصاهرة، عثمان ما كان صهرا للنبي، والأخبار والأحداث موجودة ونأتي على بيانها في الوقت المناسب. هذه أكاذيب وتلفيقات نشرتها السلطة. فالمفاوض حينما يريد أن يتكلم مع رئيس، مع ملك، مع خليفة، مع سلطان، قطعا لابد أن يتناول نفس الكلام الذي تنشره السلطة، وبعد ذلك من خلال هذا الكلام يبدأ المفاوضة على الأمور التي يريدها المعترضون. وإلا إذا يأتي معترض على كل شيء سيكون واحد من المعترضين، كيف سيكون سفيرا؟ كيف سيكون مفاوضا؟ فن المفاوضة هو هذا. طبعا هذا قلنا إذا قبلنا بهذا الكلام، وإلا ما الدليل على أن هذا الكلام قد قاله سيد الأوصياء؟ لأننا لا نؤمن بكل ما جاء في نهج البلاغة. هذا على فرض، أنا كما قلت على فرض أننا نقبل هذا الكلام، وإلا هذا الكلام غير مقبول جملة وتفصيلا، لكن على فرض أننا نقبل الكلام، فالكلام يأتي في هذا السياق خصوصا، وهناك قواعد وأصول ثبتها أمير المؤمنين في خطبه السابقة، وأيضا في كتابه إلى معاوية بن أبي سفيان، إنه بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر. وهذه البيعة التي تحدثنا عنها قبل قليل، البيعة التي ليست هي البيعة الحقيقية، هذه البيعة السياسية لحاجة الناس. إنه بايعني القوم، هذا تأييد للكلام السابق، كما قلت بأنهم جاءوا يبايعونه بنفس طريقة بيعة أبي بكر وعمر، ليس البيعة التي كانت له في الغدير. وهو الآن يحتج على معاوية، من فمك أدينك. إنه بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بايعهم عليه، فلم يكن للشاهد أن يختار ولا للغائب أن يرد، وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار. متى كان يؤمن الإمام بالشورى؟ فيا لله وللشورى، قبل قليل مر علينا كلامه. وإنما هذا من باب المحاججة على معاوية. وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار، فإن اجتمعوا على رجل وسموه إماما كان ذلك لله رضا. قبل قليل كان يتحدث الإمام عن الأئمة وأنهم عرفاء لله على المؤمنين، لا يدخل الجنة إلا من عرفهم وعرفوه، ولا يدخل النار إلا من أنكرهم وأنكروه. قبل قليل كنا نقرأ لا يقاس بآل محمد أحد، فيهم كرائم القرآن وهم كنوز الرحمن. هؤلاء الذين ينتخبونهم المهاجرون والأنصار هم هؤلاء الذين تنطبق عليهم هذه الأوصاف؟ هذا الحديث عن خلافة سياسية كمشيخة العشائر. فإن اجتمعوا على رجل وسموه إماما كان ذلك لله رضا، إلى آخر الكلام. ثم يستمر هو في نفس الكلام، فإن خرج عن أمرهم خارج بطعن أو بدعة ردوه إلى ما خرج منه، إلى آخر كلامه مع معاوية. هذه نظرة أو جولة سريعة في نهج البلاغة ما بين نصوص تحدثت عن عقيدة الولاية والبراءة، وما بين نصوص يستغلها البعض لأجل أن يبنوا عليها أصول وقواعد، وكأن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يوافق القوم الذين غصبوا خلافته. هناك نصوص كثيرة الحقيقة لا أستطيع أن أتناولها لأن الوقت يجري سريعا. أنا أشير إلى نموذج أو إلى مثال، هذا النموذج والمثال جاء في روضة الكافي في خطب نهج البلاغة. نجد أن الأمير صلوات الله وسلامه عليه يذم أهل العراق ذما شديدا، واضح هذا في خطب نهج البلاغة، ويذم أهل الكوفة ذما شديدا، ويذم أنصاره. السبب لأنهم ليس من شيعته، السبب لأن أهل العراق ما كانوا من شيعته ولا أهل الكوفة من شيعته، هؤلاء كانوا عمريين على الهوى العمري، على الهوى العثماني. هذه خطبة مفصلة في كتاب الكافي، في روضة الكافي، بعد أن تحدث خطبة طويلة ثم أقبل بوجهه وحوله ناس من أهل بيته وخاصته وشيعته. ثم أقبل بوجهه وحوله ناس من أهل بيته وخاصته وشيعته، يعني هناك الكثير من الذين خاطبهم في أول الخطبة هم ليس من شيعته، هذا الكلام مع شيعته. فماذا قال؟ قد عملت الولاة قبلي، الولاة من هم؟ يعني أبا بكر عمر عثمان. قد عملت الولاة قبلي، يعني الذين ولوا أمركم، أعمالا خالفوا فيها رسول الله متعمدين لخلافه. هذا كلام صريح واضح. لذلك هو ماذا؟ هو رفض العمل بسنة الشيخين في قضية الشورى. لماذا؟ لأن سنة الشيخين مخالفة لسنة رسول الله، لأن سنة الشيخين لو كانت موافقة لسنة رسول الله هل يعقل أن عليا يخالف سنة رسول الله؟ لماذا رفض سنة الشيخين؟ لأنها مخالفة لسنة رسول الله. ماذا يقول؟ قد عملت الولاة، وقبل قليل قلت الكافي أوثق عندنا من نهج البلاغة. الكافي هو أوثق علميا سنديا في كل الجهات، أوثق من كتاب نهج البلاغة. وهذا ليس قولي، هذا قول كل علماء الشيعة. قد عملت الولاة قبلي أعمالا خالفوا فيها رسول الله متعمدين لخلافه، ناقضين لعهده، مغيرين لسنته. تلاحظون التأكيد أن الولاة قبله، من الولاة قبله؟ أبو بكر عمر عثمان، خالفوا فيها رسول الله في أعمالهم متعمدين لخلافه، ناقضين لعهده، مغيرين لسنته. ثم ماذا يقول؟ ولو حملت الناس على تركها، على ترك هذه الأعمال الباطلة المخالفة لسنة رسول الله، وحولتها إلى مواضعها وإلى ما كانت في عهد رسول الله لتفرق عني جندي حتى أبقى وحدي. لذلك قلت أن هذه البيعة بيعة سياسية، ليس هذه بيعة الغدير. لو كانت بيعة إمامة هل يتفرقون عنه؟ لأنها بيعة سياسية كبيعة شيوخ العشائر، كما قال لمعاوية أنه بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان، أليس بيعة إمامة هذه؟ ولو حملت الناس على تركها وحولتها إلى مواضعها وإلى ما كانت في عهد رسول الله لتفرق عني جندي حتى أبقى وحدي أو قليل من شيعتي الذين عرفوا فضلي وفرض إمامتي. يعني هؤلاء لم يكونوا قد بايعوا بيعة إمامة. أو قليل من شيعتي الذين عرفوا فضلي وفرض إمامتي من كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله، أرأيتم لو أمرت بمقام إبراهيم فرددته إلى الموضع الذي، لأنهم عبثوا فيه، عمر عبث فيه وعثمان عبث في مقام إبراهيم، أرأيتم لو أمرت بمقام إبراهيم فرددته إلى الموضع الذي وضعه فيه رسول الله، ورددت فدك إلى ورثة فاطمة، ورددت صاع رسول الله كما كان، صاع يعني المقياس الذي كان يقاس به، وأمضيت قطائع أقطعها، قطاع يعني أعطى أراضي لبعض الناس وأولئك منعوها، وأمضيت قطائع أقطعها رسول الله لأقوام لم تمض لهم ولم تنفذ، ورددت دار جعفر إلى ورثته لأنهم اغتصبوها، وهدمتها من المسجد، ورددت قضايا من الجور قضي بها، ونزعت نساء تحت رجال بغير حق فرددتهن إلى أزواجهن. يعني الخطبة ماذا تتحدث؟ أنهم أخذوا نساء من تحت أزواجهن وتزوجوا بهن. ونزعت نساء تحت رجال بغير حق فرددتهن إلى أزواجهن، إما كان التطليق غير شرعي وإما أخذوا النساء غصبا، كما فعل مثلا خالد بن الوليد حين قتل مالك بن نويرة وسبوا النساء وزنى بزوجة مالك بن نويرة في نفس الليلة، ووضع رأس مالك بن نويرة، هذا الرجل الذي قال عنه رسول الله إنه من أهل الجنة، هذا المبشر الحقيقي بالجنة مالك بن نويرة، فقتله خالد بن الوليد بعد أن استضافه في بيته، نزل خالد ابن الوليد على مالك ابن نويرة ضيفا، أدخله في داره وأطعمه بعد أن استقر به القرار وأكل الطعام وشرب الشراب، قريب أن ينام قام فذبح مالك ابن نويرة غدرا ووضع رأسه أثفية تحت القدر، ثم زنى بزوجته. فإما الإشارة إلى مثل وسبوا النساء، سبوا النساء وتزوجوا بهن على أساس أنهم مرتدون، والسبب ما كانوا مرتدين، أن مالك بن نويرة جاء بأموال الزكاة إلى المدينة، دخل وجد الخليفة أبو بكر، قال نحن بايعنا عليا في الغدير فأنا لا أعطي الزكاة إلا لعلي، فقالوا مانع الزكاة كافر. أقرأوا في كتب التاريخ، في كتب الحديث عندهم، إن مانع الزكاة مرتد، مانع الزكاة هو هذه. هناك من الناس من القبائل رفضت أن تعطي الزكاة لأنهم بايعوا عليا في الغدير، القضية هي هذه، قضية واضحة. فقالوا هؤلاء مرتدون وأرسلوا الجيوش وذبحوهم. ونزعت نساء تحت رجال بغير حق فرددتهن إلى أزواجهن واستقبلت بهن الحكم في الفروج والأحكام وسبيت ذرار بني تغلب. هؤلاء الذين يسبون لأنهم مرتدون، المرتدون تركوا والمؤمنون قتلوا وزني بنسائهم، هذه هي الخلافة الراشدة. وسبيت ذرار بني تغلب ورددت ما قسم من أرض خيبر ومحوت دواوين العطايا وأعطيت كما كان رسول الله يعطي بالسوية ولم أجعلها دولة بين الأغنياء وألقيت المساحة وسويت بين المناكح. خطبة طويلة جدا، خطبة طويلة، هذه الخطبة موجودة في صفحة 55 56 57، خطبة طويلة. هذه الخطبة تتحدث عن مواطن كثيرة جدا، وعندنا غيرها المواطن التي خالف فيها الخليفة الأول والثاني والثالث سنة النبي تعمدا كما قال سيد الأوصياء. فهذه الخطب التي تذم أهل العراق، تذم أهل الكوفة، تذم جيشه أنصاره، هذه موجهة لأولئك الذين كانوا على الهوى العمري، على الهوى العثماني، وإلا مع شيعته وخواصه. تلاحظون ماذا يقول وماذا يتكلم؟ لو كنت بوابا على باب جنة لقلت لهمدان ادخلوا بسلامي، لو كان في الأرض ألف من شاكر هكذا لعبد الله حق عبادته. شاكر هؤلاء كانوا من خواص أصحاب الأمير صلوات الله وسلامه، هذه كلماته، وهؤلاء كانوا في العراق. لو كنت بوابا على باب جنة لقلت لهمدان ادخلوا بسلامي، لأن همدان نصرت عليا صلوات الله وسلامه على حق النصرة، وكان هناك الكثير من الشهداء الذين استشهدوا بين يديه من قبيلة همدان. وهو يقول لو كان هناك من شاكر ألف شاكر، الذين منهم عابس بن شبيب الشاكري مجنون الحسين صلوات الله وسلامه عليه، هذه قبيلة شاكر، فما عجب أن يخرج منها عابس بن شبيب الشاكري، لو كان منهم في الأرض ألف لعبد الله حق عبادته. هؤلاء من شيعة أمير المؤمنين، من أهل العراق ومن أهل الكوفة ومن أنصاره، ولسيد الأوصياء كلمات كثيرة بهذا الخصوص. نحن لسنا في مقام الاستقصاء والتتبع لكلمات سيد الأوصياء. وأمير المؤمنين له كلام كثير بهذا الخصوص، هذا بحار الأنوار، هذا الجزء 29 من بحار الأنوار. مثلا هذه كلمة من كلماته صلوات الله وسلامه عليه، فقط أقرأ هذه الكلمة. يقول: يا معشر المجاهدين والمهاجرين والأنصار، أين كانت سبقة تيم وعدي؟ تيم قبيلة أبي بكر وعدي قبيلة عمر. الآن المخالفون ماذا يقولون؟ يقولون بأن أبا بكر وعمر أسرعا إلى سقيفة بني ساعدة وتركا رسول الله وهو لم يدفن بعد ولم يطلب من بني هاشم أن يحضروا في السقيفة لأي أمر؟ قالوا خوفا على أن تنتشر الفتنة، فلأن النبي قد توفي ويبقى المسلمون بدون قائد، فهم يعني وعيا منهم بالفتنة التي ستحدث أرادوا أن ينصبوا خليفة لدفع الفتنة. الأمير يناقش هذه القضية، يقول يا معشر المجاهدين والمهاجرين والأنصار، أين كانت سبقة تيم وعدي إلى سقيفة بني ساعدة خوف الفتنة؟ ألا كانت يوم الأبواء في غزوة الأبواء؟ لماذا لم يسبقوا للقتال؟ ألا كانت يوم الأبواء إذ تكاتفت الصفوف وتكاثرت الحتوف وتقارعت السيوف؟ لماذا ما سبقوا إلى الأبواء؟ لماذا فروا؟ أم هلا خشيا فتنة الإسلام يوم ابن عبد ود وقد نفح بسيفه وشمخ بأنفه وطمح بطرفه؟ لماذا لم ينهض ويسرع لدرء الفتنة وهو يهزأ بالمسلمين ولقد بححت من النداء بجمعكم هل من مبارز؟ أين كان؟ يقول ولم لم يشفق على الدين وأهله يوم بواط؟ هذه كلها غزوات وأحداث مذكورة في كتب التاريخ. ولم لم يشفق على الدين وأهله يوم بواط إذ اسود لون الأفق وعوج عظم العنق وانحل سيل الغرق؟ ولم لم يشفق يوم رضوى إذ السهام تطير؟ يوم رضوى يوم أحد، وهم معروفين كانوا من أوائل الفارين. ولم لم يشفق يوم رضوى إذ السهام تطير والمنايا تسير والأسد تزأر؟ وهل لا بادر يوم العشيرة؟ هذه وقعة من الوقائع معروفة. إذ الأسنان تصطك، كانت أسنان الصحابة تصطك من الخوف. إذ الأسنان تصطك والآذان تستك والدروع تهتك. وهل لا كانت مبادرتهما يوم بدر؟ ما بادروا في المعركة، كانوا يقفون مع النظارة. النظارة في معركة بدر كان الكثير من المسلمين ما يملكون سلاح، ما عندهم سيوف. هؤلاء ماذا كان يفعل؟ وقفوا على جانب ينظرون للمعركة فقط، نظارة، وقفوا متفرجين. لا ندري كانوا يشجعون هذا الفريق أو ذاك الفريق، كان نظارة يعني مثل ما في مثلا لعبة كرة القدم والناس جلاس في الملعب. وهل لا كانت مبادرتهما يوم بدر إذ الأرواح في الصعداء ترتقي والجياد بالصناديد ترتدي والأرض من دماء الأبطال ترتوي؟ لأن ما كان عندهم سيوف، وقفوا على جانب يتفرجون. ولم لم يشفق على الدين يوم بدر الثانية والرعابيب ترعب والأوداج تشخب والصدور تخضب؟ أم هل لا بادر يوم ذات الليوث، يعني حنين، ذات الليوث حنين؟ أم هل لا بادر يوم، هم فروا من أول المعركة، أم هل لا بادر يوم ذات الليوث وقد وصل عمر إلى مكة في فراره؟ وقد أبيح المتولب واصطلم الشوقب وادلهم الكوكب. ولم لا كانت شفقتهما على الإسلام يوم الكدر والعيون تدمع والمنية تلمع والصفائح تنزع؟ ثم عدد وقائع النبي كلها على هذا النسق. 80 غزوة، فقط واحدة لم يخرج فيها علي وهي تبوك، وما كان وقع فيها قتال، النبي ما حارب فيها، رجع من دون قتال. ثم عدد وقائع النبي كلها على هذا النسق، وماذا فعل بعد ذلك؟ وقرعهما، يعني وذمهما، بأنهما في هذه المواقف كلها كانا مع النظارة، مع المتفرجين والخوالف الذين فروا، والقاعدين مع النظارة مثل بدر. في بدر كانوا مع المتفرجين لأن كان الكثير من المسلمين. أنا تحدثت عن واقعة بدر، المسلمون ما كانوا يملكون إلا 8 أسياف، البقية كانوا يحملون الجريد، جريد النخل والسعف، ما كان عندهم شيء، فالسيوف كانت قليلة جدا. فبينما قريش كانت كلها مدججة بالسلاح، فقطعا الذين كانوا يحملون الجريد ما راح يشتركون في المعركة. لما علي والملائكة أنهوا المعركة هجموا لجمع الغنائم، الذين يحملون الجريد والسعف هل يتوقع أن يشتركوا في المعركة؟ قطعا لا، فيبقون مع النظارة. الجماعة كانوا أيضا وقوف مع النظارة. الأمير يقول فإن كانوا لماذا لم يبادروا ويدخلوا في وطيس المعركة؟ إذا كان الخوف على الفتنة، الفتنة أعظم يوم بدر، الخوف على الإسلام وعلى رسول الله، أو الفتنة الآن؟ فإنهما كانا مع النظارة كما في بدر، والخوالف فروا في يوم أحد، فروا في يوم حنين، في يوم خيبر، الخوالف الذين فروا، والقاعدون كانوا مع القاعدين كما في واقعة الخندق، رسول الله ينادي فيهم من يبرز إليه والكل سكوت، الرؤوس منكسة، وبعد ذلك فروا من ساحة المعركة. فروا متى؟ حينما تصوروا أن عمرو بن عبد ود العامري قتل عليا، ما كانوا يتوقعون أن سيد الأوصياء سيقتله. ثارت الغبرة لما وقعت الضربات، فأمير المؤمنين جرح عمرو بن عبد ود، وضربة صارت على رأس الأمير، وبسبب الحركة ثار الغبار. أمير المؤمنين عجل له بضرب فقطع رجليه، فلما وقع وثارت الغبرة تصوروا أن عمرو بن عبد ود قد قتل علي ففروا، ولم يبقى مع رسول الله أحد. لما انجلت الغبرة فتبين أن عليا هو القادم ويكبر، سمعوا التكبيرات رجعوا فكبروا. البقية القليلين الواقفين، وهذه برواية ابن عمر، ابن عمر يقول الجميع فروا، ما بقي مع رسول الله إلا 12، هذه برواية ابن عمر نفسه، لم يبق معه إلا 12، البقية فروا. لما سمعوا التكبير من علي كبروا فرجعوا. من جملة الذين رجعوا عمر قال لعلي لماذا لا تسلبه الدرع، لأن درعه كانت ثمينة جدا غالية، قال استحيت أن أكشف عورة ابن عمي، باعتبار هذا أيضا يعني من قريش، قال استحيت أن، فحتى عمر خاف أن يسلبه، أن يسلب عمر بن عبد الدرع. هذا الجو الذي كانوا يعيشون فيه، وهذه وقائع التاريخ. فقرعهما بأنهما كانا مع النظارة والخوالف والقاعدين، فكيف بادرا الفتنة بزعمهما يوم السقيفة، وقد توطأ الإسلام بسيفه، بسيف علي، واستقر قراره وزال حذاره. هناك كلمات كثيرة لسيد الأوصياء، أنا أطلت عليكم فقط هذه حكاية ظريفة ذكرها الشيخ المجلسي، أقرأها وأختم الحديث. هو عنونها حكاية ظريفة تناسب المقام. يقول إن ابن الجوزي العالم السني المعروف قال يوما على منبره سلوني قبل أن تفقدوني، وطبعا هذه معروفة في التاريخ، المؤرخون يعرفون كل واحد قال سلوني قبل أن تفقدوني يفتضح على المنبر، إن هذه كلمة علي لا يقولها إلا علي. إن ابن الجوزي قال يوما على منبره سلوني قبل أن تفقدوني، فسألته امرأة عما روي أن عليا سار في ليلة إلى سلمان فجهزه ورجع، فقال روي ذلك، هذا كلام مروي يعني غير متأكد هو من، روي ذلك. قالت فعثمان ثم 3 أيام منبوذا في المزابل بعد قتله وعلي حاضر، قال نعم. قالت فقد لزم الخطأ لأحدهما، إذا كان علي يذهب إلى سلمان، سلمان في المدائن وعلي في المدينة، فيذهب إليه فيجهزه، وعثمان على المزبلة وعلي في المدينة والمزبلة في المدينة، فلا بد أن أحدهما كان خاطئا، إما علي كان خاطئ فلم يذهب لدفن عثمان، وإما أن عثمان كان خاطئا ويستحق أن يبقى على المزبلة. فماذا قال لها؟ قال إن كنت خرجت من بيتك بغير إذن زوجك فعليك لعنة الله، وإلا فعليه. ما استطاع، ماذا يريد أن يجيبها؟ قال إن كنت خرجت من بيتك بغير إذن زوجك فعليك لعنة الله، وإلا إذا أذن لك فعليه لعنة الله. فقالت: خرجت عائشة إلى حرب علي بإذن النبي أو لا؟ فانقطع ولم يحر جوابا.